بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروسنا في كتاب الأصول للإمام السرخسي أو السرخسي رحمه الله تعالى. طبعا هذا الكتاب حقيقة من المراجع الهامة في أصول الفقه للحنفية، وهو أيضا من الكتب الموسوعية. ويمتاز هذا الكتاب أن مؤلفه له موسوعة في الفقه هي كتاب المبسوط، وله موسوعة في الأصول هي هذا الكتاب. لذلك الإمام السرخسي خدم الفقه الحنفي فروعا وأصولا، ولذلك تجده أولا يوضح القواعد بشكل واضح جدا بأسلوب سهل وبسيط. الشيء الثاني أنه يكثر الأمثلة والتفريعات ليوضح القاعدة، وهذا مما يمتاز به هذا الكتاب. الشيء الثالث أن الإمام السرخسي ألف كتابا ليس فيه متن ولا شرح ولا حاشية، وهذا أدعى إلى وضوح الكتاب. إذا الكتاب كله من كلام الإمام السرخسي، لذلك هو يصوغ الكلام صياغة واحدة، فترى الكلام فيه واضحا جليا. ربما أحيانا بعض الحواشي والشروح فيها بعض الصعوبات في الربط بين المتن والشرح والحاشية، أما هنا الكتاب بسيط وسهل. والشيء المعتاد سابقا أن تقرأ شروح المنار، لأن المنار صار قطب الرحى في أصول الحنفية بعد ذلك، وعليه شروح كثيرة هامة ونافعة. لكن هذا الكتاب حقيقة ألف بعيدا عن متن المنار، هذا هو الآن في المعلومات نفسها. إذا إنسان قرأ المنار وشرح من شروحه يستطيع أن يقرأ هذا الكتاب بسهولة، نعم. لكن هذا الكتاب ترتيبه أولا وارتباطه بعيد عن متن المنار. وهناك كتاب آخر هو كشف الأسرار للبزدوي، قريب من هذا الكتاب أيضا، هو كمان كتاب مستقل للحنفية، ويعتبر هذان الكتابان من أفضل كتب الحنفية، لأنهما أوضحا قواعد الحنفية وبينا ذلك بالفروع. كشف الأسرار للبزدوي هيأ الله له عبد العزيز البخاري فشرحه شرحا عظيما، هو شرح كشف الأسرار للبزدوي. لذلك الآن عندنا شرح عندنا كتاب البزدوي وعليه شرح كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري. أصول الفقه السرخسي ليس بحاجة إلى من يشرحه لأنه واضح في نفسه كما سنرى الآن. نعم.
قال شيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي إملاء في يوم السبت سلخ شوال سلخ شوال سنة 79 و400
نهاية شوال
في زاوية من حصار أو زجند.
عندما كانت هذه البلدة محاصرة كان الإمام السرخسي يؤلف ويملي هذا الكتاب. الإمام السرخسي ألف كتاب المبسوط إملاء، وألف كتاب الأصول أيضا إملاء، لكن كتاب الفقه كان في البئر، مو بس في حصار، كان مسجونا في البئر. نعم.
الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد الفعال لما يريد ذي البطش الشديد والأمر الحميد والحكم الرشيد والوعد والوعيد نحمده على ما أكرمنا به من ميراث النبوة ذي البطش الشديد والأمر الحميد والحكم الرشيد والوعد والوعيد. نحمده على ما أكرمنا به من ميراث النبوة.
الحمد لله على هذه النعمة العظيمة. نعم.
ونشكره على ما هدانا إليه بما هو أصل في الدين والمروة، وهو العلم الذي هو أنفس الأعلاق.
سبحان الله، يعني حقيقة العلم شرف عظيم لا يعرف قدره إلا أهله، هذا من جهة. ومن جهة ثانية من أوتي العلم حقيقة زهد بما فيه، لأنه يعلم أن ما أعطاه الله من العلم أعظم من أي شيء آخر من أعراض هذه الدنيا.
وهو العلم الذي هو أنفس الأعلاق وأجل مكتسب في الآفاق، فهو أعز عند الكريم من الكبريت الأحمر والزمرد الأخضر ونثارة الدر والعنبر ونفيس الياقوت والجوهر. من جمعه فقد جمع العز والشرف.
ما شاء الله. طبعا والعز والشرف يحصل له كل منهما من غير أن يكون ذلك مقصودا له، أن الأصل في العلم الإخلاص، أنا لا أتعلم لأجل العز والشرف، لكن عندما أتعلم يحصل لي العز والشرف من غير أن يكونا مقصودا لي، لأنني أتعلم العلم لله. نعم.
ومن عدمه فقد عدم مجامع الخير واللطف.
لطيف.
يقوي الضعيف ويزيد عز الشريف، يرفع الخامل الحقير.
طبعا الخامل يعني اللي غير مشهور، ليس له مكان بين الناس، ليس له شهرة.
ويمول العائل الفقير، به يطلب رضا الرحمن
يا رب،
وتستفتح أبواب الجنان.
طبعا إذا كان في إخلاص، إذا كان الإنسان يتعلم علوم الشريعة لأجل الله عز وجل، لا يبتغي جاها لا منصبا لا مالا ولا شيء من أعراض الدنيا. نعم.
وينال العز في الدين والدنيا والمحمدة في البدء والعقبة، لأجله بعث الله النبيين وختمهم بسيد المرسلين وإمام المتقين.
سبحان الله. حقيقة يعني هذه المعاني نرسخها في أذهان الطلبة في أول الطريق، لكن بعد أن يسلك الطالب يعني خطوات في الطريق ينبغي أن يرد إلى سر الإخلاص، وأن يعلم أن تعلم العلم إنما هو لله عز وجل، لا نريد به شيئا من الدنيا، ثم الدنيا إذا أتت بعد ذلك فهذا بفضل الله عز وجل، ولا تكون مقصودة لنا ولا يكون العلم ثمنا لها. نعم.
وختمهم بسيد المرسلين وإمام المتقين
صلى الله عليه
محمد
وسلم.
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين. وبعد، فإن من أفضل الأمور وأشرفها عند الجمهور بعد معرفة أصل الدين
وهو العقيدة يعني
الاقتداء بالأئمة المتقدمين في بذل المجهود لمعرفة الأحكام،
يعني الاجتهاد في الفروع. فبعد أن يعرف الإنسان العقيدة يشتغل بماذا؟ بمعرفة الفروع. لماذا؟ لأن الفروع هي التكاليف التي كلفنا الله بها، فبعد أن أعرف الله لابد أن أقوم بحق عبادته، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة لا تكون كما تشتهي، لكن كما يطلب الله وكما يرضى الله عز وجل. فنحن نعبد الله كما أمرنا الله، لا نعبد الله كما نشتهي. نعم.
فبها يتأتى الفصل بين الحلال والحرام
بمعرفة الفروع وبالاجتهاد في البحث عن أحكام الفروع. نعم.
وقد سمى الله تعالى ذلك في محكم تنزيله الخير الكثير.
نعم. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، إن الفقهاء قالوا الحكمة هنا هي الفقه. نعم.
فقال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فسر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره الحكمة بعلم الفقه، وهو المراد بقوله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
نعم.
أي ببيان الفقه ومحاسن الشريعة.
طبعا هذه من المعاني التي قالها بعض المفسرين. نعم. هنا اختار هذا القول في التفسير لأنه يوافق غرضه، وهو مدح وبيان فضل علم الفقه.
فقال صلى الله عليه وسلم برواية ابن عباس رضي الله عنهما من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
إذا قالوا ليس هناك أحد يعرف ماذا أراد الله به إلا الفقهاء، أراد الله بهم خيرا بدليل هذا الحديث.
وقال عليه السلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا تفقهوا. وإلى ذلك دعا الله الصحابة الذين هم أعلام الدين وقدوة المتأخرين، فقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وقال صلى الله عليه وسلم: قليل من الفقه خير من كثير من العمل.
لأن العمل يرجع نفعه إلى صاحبه، أما الفقه يرجع نفعه إلى العامل وإلى الناس، ففقه الفقيه ينتفع به كثير أو جميع الناس، وجميع الناس بحاجة إلى فقه الفقهاء. نعم.
غير أن تمام الفقه لا يكون إلا باجتماع ثلاثة أشياء.
جميل. إذن الفقه ليس أن تحفظ الفروع فقط، وإنما لابد أن تعرف الفقه بدليله. إذن لابد من أن تنال الفقه من أدلته، سواء كانت نصا أو اجتهادا. إذن هذا الأمر لا يتأتى إلا بأصول الفقه، لذلك الفقه المجرد عند المتقدمين ليس بفقه. أن تعرف الأحكام فقط ليس بفقه، وإنما الفقه هو أن تعرف الفقه والأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. لذلك الفقه لا بد له من أصول الفقه، بينما الآن في عرف المتأخرين صار الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية ولو بلا أدلة. نقول فلان مثلا قرأ يعني الفقه وعرف الأحكام، تسأله عن فتوى يجيبك، هذا فقيه، لكن لا يعرف الأدلة. هذا في عرف المتأخرين، وقالوا هذه رخصة في الفقه. أما العزيمة أن تعرف الفقه بأدلته.
لا يكون إلا باجتماع ثلاثة أشياء: العلم بالمشروعات،
أن تعرف الأحكام المشروعة، أن تعرف الأحكام المشروعة. نعم.
والإتقان في معرفة ذلك بالوقوف على النصوص بمعانيها،
يعني أن تعرف الأحكام بأدلتها خصوصا النصوص. نعم.
وضبط الأصول بفروعها ثم العمل بذلك.
إذن الثالث هو العمل بذلك. أين الشاهد الثاني؟ أول واحد أن تعرف المشروعات، الثاني
الإتقان في معرفة ذلك بالوقوف على النصوص.
بالوقوف على النصوص، بعدين
العمل بذلك.
لا أبلى، وضبط. إذا معناها أن تقف على النصوص وأن تضبط الفروع. لذلك عندنا علمان يضبطان هذا الأمر. الأول منهما هو أصول الفقه، وهو القواعد التي يكون بها الاجتهاد واستنباط الأحكام من الأدلة، وهذا يكون سابقا على الفقه. والثاني هو القواعد الفقهية، وهو الضوابط الكلية أو الأغلبية. كلية يعني مضطردة في كل الفروع، أو أغلبية في أكثر الفروع. وهذه القواعد وظيفتها أن تضبط وأن تجمع الأحكام في ذهن الفقيه. يعني ربما الفقيه أحيانا يصعب عليه أن يجمع الأحكام، أن يحفظها. كيف يحفظها؟ بهذه القواعد التي تجمع فروعا. إذن أصول الفقه علم متقدم على الفقه، والقواعد الفقهية علم لاحق على الفقه، وهو خادم له بعد نشوئه، بعد وجوده. أما أصول الفقه هو الأساس الذي يكون به استنباط الفقه. نعم.
فتمام المقصود لا يكون إلا
إذن الثالث
العمل به.
العمل به. لذلك لو أن إنسان عرف الأحكام وأدلتها ولم يعمل بها لا يقال له فقيه عند العلماء. يعني في مستشرق أحيانا يعني يعرف الفقه والأدلة والأصول وما شابه ذلك، هل هذا فقيه بالتالي يعني ينال مرتبة الخيرية بالنص القرآني وما والنص النبوي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الفقيه لا بد أن يكون عاملا بفقهه. نعم.
فتمام المقصود لا يكون إلا بعد العمل بالعلم.
نعم.
ومن كان حافظا للمشروعات من غير إتقان، من غير إتقان في المعرفة، فهو من جملة الرواة.
يعني يروي الأحكام ولا يعرف أدلتها، والمطلوب أن يعرف الحكم ويعرف دليله حتى لا يكون راوية في الفقه. يعني مثل هذا مثلا المحدث يروي الأحاديث ولا يعرف الأحكام المستنبطة منها، هذا ماذا نقول له؟ هذا يروي الحديث.
وبعد الإتقان إذا لم يكن عاملا بما يعلم فهو فقيه من وجه دون وجه.
سبحان الله. يعني من حيث معرفة الأحكام فقيه، لكن عندما لم يعمل لم يكن فقيها. والحسن البصري عندما عرف الفقيه عرفه بإيش؟ قال هو الراغب في الآخرة، الزاهد في الدنيا، المقبل على عبادة ربه. عرف الفقيه بالعمل. طبعا هذا يعني كان اصطلاح عند السلف. نعم.
فأما إذا كان عاملا بما يعلم فهو الفقيه المطلق الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هو أشد على الشيطان من ألف عابد.
أما إذا كان الإنسان يحفظ الأحكام ويعرف الأدلة ولا يعمل بها، هذا مو أشد على الشيطان من ألف عابد، بالعكس هذا يلعب به الشيطان. لماذا؟ يوهمه أنه على خير وهو مستدرج، يعني يعلم الأحكام ولا يعمل بها، إذ هذا إنسان مستدرج، هذا ألعوبة في يد الشيطان. لذلك الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين حذر من ذلك، وحذر من تحريف كلمة الفقه إلى معرفة الفروع والأحكام التي ربما لا يحتاجها الناس إلا نادرا، وقال الإنسان عندما يشتغل بفروع اللعان وما شابه ذلك هذا ليس أشد عشر الشيطان من ألف عابد، وإنما المراد الذي يعلم الأحكام ويكون عاملا بها.
وهو صفة المتقدمين من أئمتنا أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رضي الله عنهم.
طبعا وبقية الفقهاء المجتهدين، يعني الآن الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد وباقي المجتهدين من السلف.
ولا يخفى ذلك على من يتأمل في أقوالهم وأحوالهم عن إنصاف.
نعم.
فذلك الذي دعاني إلى إملاء شرح في الكتب التي صنفها محمد بن الحسن رحمه الله.
ليس هذا الكتاب كتاب المبسوط الذي شرح فيه كتب ظاهر الرواية التي جمعها الإمام محمد في ست كتب، جمعها الإمام الكافي وشرح الإمام السرخسي في مبسوطه كتاب الكافي الذي جمع فيه كتب ظاهر الرواية،
بآكد إشارة وأسهل عبارة.
ما شاء الله. وفعلا يعني كتاب المبسوط في الفقه للإمام السرخسي كتاب واضح جدا، يعني يحسن بالإنسان أن يقرأه مطالعة ويستفيد منه الكثير، أولا لكثرة فروعه، ثانيا لقوة أدلته، ثالثا لبيان العلل للأحكام، رابعا للأجوبة التي ذكرها على المخالفين.
ولما انتهى المقصود من ذلك رأيت من الصواب أن أبين.
إذا قالوا الكتب التي سميت بالمبسوط عند الحنفية كثيرة، مبسوط الإمام محمد والسرخسي وأظن صدر الشريعة أظن ثالث، المشهور منها المبسوط للسرخسي، يعني عندما يطلق قال في المبسوط إذن للسرخسي.
ولما انتهى المقصود من ذلك رأيت من الصواب أن أبين للمقتبسين أصول ما بنيت عليه.
يعني هو الآن بعد أن بين الفقه ماذا فعل؟ أراد أن يبين الأصول التي بني عليها هذا الفقه، وهذا هو كتاب أصول الفقه.
أن أبين للمقتبسين أصول ما بنيت عليها شرح الكتب، ليكون الوقوف على الأصول معينا لهم
أصول ما بنيت عليه
شرحا. أصول ما بنيت عليه شرح الكتب.
نعم.
ليكون الوقوف على الأصول معينا لهم على فهم ما هو الحقيقة في الفروع.
لذلك حقيقة هذه نقطة مهمة جدا. الفقيه لا يكون فقيها بكثرة الفروع فقط، ولكن بأن يعرف كيف يفكر الفقيه، وهذه مهارة كبرى يجب أن نعتني بها في اكتساب الفقه. أن تعرف كيف يفكر الفقيه، يعني من السهل أنت أن تحفظ فرعا، ومن السهل أن تبحث عن حكم مسألة، لكن المهم أن تعرف كيف كان يفكر أبو حنيفة، كيف كان يفكر أبو يوسف، كيف كان يفكر محمد، وهذا الذي يؤهل الإنسان إلى مرتبة الاجتهاد.
ومرشدا لهم إلى ما وقع الإخلال به في بيان الفروع. فالأصول معدودة والحوادث ممدودة.
السلام. الأصول معدودة يعني محدودة، القرآن، السنة، الإجماع، القياس، كذا أدلة محدودة، والمسائل والأحكام ممدودة يعني غير متناهية. لذلك الآن بأصول الفقه نجعل اللامحدود ينضبط بالمحدود، بأصول الفقه ندخل اللامتناهي بالمتناهي. نعم.
والمجموعات في هذا الباب كثيرة للمتقدمين والمتأخرين.
نعم.
وأنا فيما قصدته بهم من المقتدين رجاء أن أكون من الأشباه.
سبحان الله، ليس من العلماء المتمكنين، من الأشباه الذين يتشبهون بأولئك العلماء. يعني هو الآن لا يزكي نفسه ولا يقول عن نفسه إنه أهل لهذا الكتاب، لكنه يؤلف في أصول الفقه لماذا؟ تشبها بالعلماء. سبحان الله.
فخير الأمور الاتباع وشرها الابتداع.
نعم.
وما توفيقي إلا بالله، عليه أتكل وإليه أبتهل وبه أعتصم وله أستسلم وبحوله أعتضد وإياه أعتمد. فمن اعتصم به فاز بالخيرات سهمه ولاح في الصعود نجمه.
ما شاء الله.
فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي.
لماذا؟ لأن الأمر والنهي عليهما مدار الأحكام، يعني الأحكام الشرعية إما أن تكون ثمرات الأوامر أو النواهي. نعم.
لأن معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام.
طبعا بينما مثلا في باقي الكتب الأصول بدأوا بمقدمات أخرى، وهذا عند الحنفية في ترتيب مدرسة الفقهاء. مدرسة المتكلمين أيضا لهم ترتيب آخر، ربما بدأوا بالأحكام بمعرفة الحاكم والحكم والمكلف وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك بينوا الأدلة. الآن المشهور عند الحنفية وما قرره النسفي في المنار هو أنه بدأ أولا بجمع الأدلة، قال اعلم أن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، ورابعها القياس. ثم قال أما الكتاب فكذا، ثم بدأ يفصل أقسام الكتاب 80 قسم، ثم بعد ذلك قال أما الخاص، شرح الخاص وبين حكمه، ثم قال ومنه من الخاص الأمر. هنا لا، ما فعل هيك، دخل فورا في الأمر والنهي بغض النظر عن كونه خاص أو غير خاص. نعم.
باب الأمر.
نقف الآن هنا، والحمد لله رب العالمين.